الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد في موسكو أن المفاوضات النووية ستكون مفيدة في حال تحقيقها للنتائج الملموسة. طهران تقول إن إجراءات الحظر الأمريكية الجائرة تستهدف الناس العاديين وهي بمثابة أعمال إرهابية. موسكو تحذر من أن طرد دبلوماسيها من واشنطن قد يؤدي إلى إغلاق البعثات الدبلوماسية الأمريكية في روسيا. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأن الحكومة الإيرانية جاهزة لتحقيق قفزة حقيقية في العلاقات بين طهران وموسكو. وقال أمير عبد اللهيان في تصريح خلال اجتماعه بمدراء المؤسسات الإيرانية في موسكو إن رؤية الحكومة الإيرانية الجديدة ورسالتها للقادة الروس هي تعزيز العلاقات بين البلدين. وحول المفاوضات النووية قال أمير عبد اللهيان: لو حققت مفاوضات فيينا النتيجة اللازمة وتوفرت الإرادة الجادة لدى الأطراف الأخرى فإننا سنستفيد من هذا الاتفاق، ولكن لو كان من المقرر أن تمضي في المسار الذي مضت عليه في الأعوام الثمانية الماضية فإن إيران ستتخذ القرار اللازم بهذا الصدد. أدان سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت راونجي كل أشكال الإرهاب ومنها الإرهاب الاقتصادي والدوائي والحظر الأحادي، مؤكدا بأن إجراءات الحظر تستهدف الناس العاديين وهي بمثابة أعمال إرهابية. وشرح تخت راونجي في كلمته خلال اجتماع اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول مكافحة الإرهاب. وأعلن تخت راونجي التزام إيران القاطع بمكافحة هذه الظاهرة البغيضة، محييا ذكرى ضحايا الإرهاب ومن ضمنهم الفريق الشهيد قاسم سليماني الذي استشهد في عملية إرهابية أمريكية والعلماء النوويين الإيرانيين الشهداء. توافدت الزوار في كل أنحاء إيران إلى مدينة مشهد المقدسة للمشاركة بمجالس عزاء ذكرى وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم التي تقام في العتبة الرضوية وكافة مدينة مشهد المقدسة منذ أيام. التفاصيل في التقرير التالي.
تشهد إيران وبشكل عام ومدينة مشهد بشكل خاص إحياء ذكرى مناسبة وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في 28 من شهر صفر، ومدينة مشهد وأجواء العتبة الرضوية المقدسة منذ أيام تتوافد عليها الزوار من أنحاء إيران للمشاركة بهذه المناسبات التي تقام في العتبة الرضوية بشكل خاص أو على يعني بشكل عام في هذه المدينة، مدينة مشهد شمال شرقي إيران. طبعا أنا الآن متواجد في صحن الرسول الأعظم، هذا الصحن الذي يعني يتسع إلى نحو 120 ألف متر مربع ضمن مجموعة مليون متر مربع من مكونة العتبة الرضوية المقدسة، وهو من أكبر الصحون والأروقة في داخل العتبة الرضوية، يضم يعني تتسع يعني يتسع إلى نحو 80 ألف زائر في المناسبات والمراسيم التي تقام وحتى الصلوات اليومية وصلاة الجمعة التي تقام في هذا الصحن، صحن الرسول الأعظم الذي تم تغيير اسمه العام الماضي في ليلة المبعث النبوي الشريف تيمنا بخاتم النبيين. هذا الصحن طبعا يشهد الكثير من البرامج الدينية والثقافية في هذه المناسبات الدينية، وأيضا يسلط الضوء دائما على سيرة ومسيرة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. المجلس العزائي أقيم مجلس عروة الوثقة تحت عنوان عروة الوثقة، وهو المجلس السنوي العام لعلماء الدين من أهل السنة والجماعة من أنحاء إيران، جاءوا إلى هذه المدينة وبرعاية العتبة الرضوية يقام مجلسهم السنوي في هذا المكان.
أكدت الخارجية الروسية أن ما يدعون لطرد دبلوماسيين روس من واشنطن يجب أن يدركوا أن ذلك قد يؤدي إلى إغلاق البعثات الدبلوماسية الأمريكية في روسيا، وهم سيتحملون مسؤولية ذلك. وقال مصدر في الخارجية الروسية أنه لا يوجد مثل هذا العدد من الدبلوماسيين الروس في واشنطن، وجاء ذلك تعليقا على رسالة وجهها أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، مطالبين إياه بطرد 300 دبلوماسي روسي من أمريكا. وصلت الشحنة الجوية الخامسة من المساعدات الإنسانية التي تقدمها إيران تباعا إلى الشعب الأفغاني، وأعلن الجانب الأفغاني تسلمه المساعدات الغذائية والدوائية في مطار العاصمة الأفغانية كابول، مقدما الشكر لإيران لوقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني، خصوصا بعد تجميد الولايات المتحدة الأمريكية الأموال الأفغانية في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وقال الملا شرف الدين مسلم المسؤول عن المساعدات الدولية لأفغانستان إن المساعدات الإيرانية ستوزع في ولايات باميان وبنشير، خصوصا بعد الحرب التي شهدتها الولاية في الآونة الأخيرة. حول وصول الشحنة الخامسة من المساعدات الإيرانية إلى الشعب الأفغاني نستمع إلى هذا التقرير.
هي الطائرة الخامسة التي تصل إلى مطار العاصمة الأفغانية كابول محملة بالمساعدات الغذائية والدوائية المقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الجانب الأفغاني استلم هذه المساعدات وقدم الشكر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية لوقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني في هذه المحنة الصعبة، خصوصا بعد تجميد الولايات المتحدة الأمريكية الأموال الأفغانية في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
هذه المساعدات ستوزع بشكل منصف لمستحقيها، لا سيما في ولاية باميان وولاية بنشير، خصوصا بعد الحرب التي خاضت الولاية في الآونة الأخيرة.
وطبعا أريد اليوم أشكر جمعية هلال أحمر الإيراني بشان مساعداتها الكريمة لجمعية هلال أحمر الأفغاني، وذلك لتوزيعها على المستحقين في جميع الولايات ولايات أفغانستان.
ولم يقتصر إرسال المساعدات الإيرانية إلى الشعب الأفغاني عبر الجو، بل إن قوافل المساعدات الإنسانية تواصل وصولها إلى أفغانستان عبر الحدود البرية بين البلدين، وقد وصل حتى الآن أكثر من 100 طن من المساعدات عن طريق منفذ إسلام قلعة الحدودي بين البلدين.
هذه هي شحنة المساعدات الإنسانية الخامسة التي تقدمها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي محملة بخمسين طنا من المواد الغذائية الأساسية من الطحين والزيت والرز، بالإضافة لبعض المواد الغذائية الأخرى.
هذا وتؤكد إيران أن المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان ستستمر بهدف سد حاجات الشعب الأفغاني الذي يعاني كثيرا نتيجة قرار الولايات المتحدة تجميد أرصدته بعد التطورات التي شهدتها البلاد مؤخرا.
بدأ 12 أسيرا من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إضرابا عن الطعام في سجن النقب الصحراوي رفضا لاستمرار عزلهم في زنازين المعتقل. وقالت مؤسسة مهجة القدس والشهداء والأسرى إن هؤلاء الأسرى يواجهون ظروفا سيئة للغاية في سجن النقب، ويطالبون بنقلهم إلى الغرف التي كانوا فيها قبل عملية نفق الحرية في سجن جلبوع. يذكر أن سلطات الاحتلال الصهيوني صعدت من ممارسة أنواع الاضطهاد بحق الأسرى بعد فرار 6 أسرى من سجن جلبوع في آب أغسطس الماضي، حيث تمت إعادة اعتقال جميعهم وإيداعهم السجن. أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أن دماء الشهداء بالضفة والقدس التقت لتؤكد على وضوح الرؤية وسلامة النهج نحو الحرية والعودة. وبين البطش أن محاولات منع الضفة من أخذ دورها في قيادة المشروع الوطني ستبوء بالفشل، لأن الضفة هي مقبرة المشروع الصهيوني، وسيعلن إبطالها انتهاء وفشل ما يسمى بحلم المجرم نفتالي بينت بقيام مملكة يهودا والسامرة. وأوضح عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي أن وحدة دماء القسام والسراي في القدس وجنين هي استمرار لوحدة الدم في معركة سيف القدس التي خاضتها المقاومة لحماية الأرض والمقدسات. أجريت مفاوضات حثيثة في العاصمة المصرية القاهرة تدور رحاها على أعلى المستويات بتمثيل رفيع من حركة حماس، حيث يتواجد فيها إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة ويحيى السنوار قائد حماس في قطاع غزة لدراسة كافة السبل من أجل تخفيف الحصار عن قطاع غزة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
مفاوضات حثيثة تدور رحاها على أعلى المستويات في القاهرة بتمثيل رفيع من حركة حماس، حيث يتواجد فيها إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة ويحيى السنوار قائد حماس في قطاع غزة.
تخفيف الحصار عن قطاع غزة وصولا إلى رفع هذا الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وتسهيل أمور التجارة والمعابر الداخلة إلى قطاع غزة، تعجيل عملية الإعمار، كل هذه القضايا والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية يتم مناقشتها مع الأشقاء المصريين.
هناك موضوع الهدنة وما سيقوم به الاحتلال وما تقوم به المقاومة، بكل ذلك مطروح على الطاولة. هناك أيضا ملف الأسرى وهو من الملفات ذات الأهمية بالنسبة للجانب المصري، وأعتقد أن الحديث فيه يدور ولا زال يدور، ولكن دون التوصل إلى نتائج ملموسة. وحسب الوعودات المصرية فإن الملف مطروح وستبذل مصر جهدا كبيرا في هذا الموضوع.
سبق هذه الزيارة لحماس زيارات هامة لمصر، حيث عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والإسرائيلي نفتالي بينت ومستشار الأمن القومي الأمريكي، وكلها تناولت ملف غزة، الأمر الذي يشير إلى أهمية ما يحدث في القاهرة الآن والذي قد يتضمن تفاوضا جديا في ملف الأسرى.
زيارة الهامة التي ضمت أعضاء المكتب التنفيذي في الأقاليم الثلاثة لحركة حماس، هذا يعني أن هناك شيئا ما سيعرض على حركة حماس. في حال كان هذه ما سيقدم إيجابي، أعتقد أنه من السهل أن تتخذ حماس قرارا سريعا، كون أن المكتب السياسي والمكتب التنفيذي موجود في القاهرة، وبذلك يكون هناك تتويج لهذه الزيارة. لكن حتى اللحظة لا نريد رفع سقف التوقع، وقعت إسرائيل تتلكأ في موضوع صفقة التبادل، وبذلك ممكن أن تفشل إسرائيل كل حراك القاهرة وكل جهود القاهرة.
هذه الزيارة لحماس هي الأطول والأهم منذ وقف إطلاق النار بعد معركة سيف القدس، ما يعني أنها مفصلية.
العودة من القاهرة إما تحمل اتفاقا ينهي كافة ملفات غزة العالقة، أو أن تعود الأوضاع للانفجار إذا ما تعثر المتفاوضون، وفي كلتا الحالتين نحن على أعتاب تغيير جذري لحالة الركود التي يعيشها قطاع غزة.
أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم عن اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة لمنع محاولات التدخل في العملية الانتخابية، فيما أشار إلى الوقوف بقوة أمام أي محاولة تأثير على أصوات الناخبين. وجدد الكاظمي الدعوة لجميع فئات الشعب إلى المشاركة الواسعة، مثنيا على موقف المرجعية العليا وجميع الجهات الوطنية والدولية التي دعت الناخبين إلى المشاركة. وقال الكاظمي أنه لا خيار لنا لبناء عراق مستقر ومزدهر إلا عن طريق صناديق الاقتراع. كشفت حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء عن بدء عودة علاقاتها الدبلوماسية مع الدول في خطوة تعكس مساعي دولية للاعتراف بهذه الحكومة، ما يؤكد نهاية مرحلة ما يسمى بالشرعية وتحالف العدوان. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد في موسكو أن المفاوضات النووية ستكون مفيدة في حال تحقيقها للنتائج الملموسة. طهران تقول إن إجراءات الحظر الأمريكية الجائرة تستهدف الناس العاديين وهي بمثابة أعمال إرهابية. موسكو تحذر من أن طرد دبلوماسيها من واشنطن قد يؤدي إلى إغلاق البعثات الدبلوماسية الأمريكية في روسيا. وشكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
عالم المرأة. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج عالم المرأة الذي يعنى بمتابعة شؤون المرأة.
عالم المرأة.
بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نقدم التعازي للأمة الإسلامية ولحفيد منقذ البشرية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونسأل الله تعالى أن يعظم أجورنا بذكرى وفاة خاتم الأنبياء وسيد خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما موضوع اللقاء لعالم المرأة لهذا اليوم فقد اخترنا لكم المرأة الأم في السيرة النبوية. ومن أهم المحاور التي نتناولها وهي نتوقف في هذه المناسبة الأليمة ذكرى وفاة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كان تعامله مع المرأة وتحديدا الأمهات. من أين يأتي اهتمام الدين الإسلامي الحنيف وشخص الرسول الأعظم للمرأة الأم؟ لماذا هذا التأكيد والرعاية للأمهات؟ كيف تنظرون إلى مكانة الأمهات في مجتمعاتنا؟ هل نحن ابتعدنا عن سيرة الرسول وتأكيد الأحاديث والآيات القرآنية؟ برأيكم ما هي الجهات المسؤولة عن شرح السيرة النبوية الشريفة وتصحيح مسار تعامل المجتمع مع المرأة الأم على نفس النمط الذي يبتغيه ديننا الإسلامي؟ وهناك مواضيع أخرى ومحطات نتوقف عندها خلال وقت البرنامج، طبعا إذا سمح وقت البرنامج لنا. والآن ننتقل إلى التعريف حول الموضوع، وكبداية الحديث نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن التاريخ لا يعرف دينا ولا نظاما كرم المرأة باعتبارها أما وأعلى من مكانتها مثل ما جاء به دين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي رفع من مكانة الأم في الإسلام وجعل برها من أصول الفضائل، كما جعل حقها أعظم من حق الأب لما تحملته من مشاق الحمل والولادة والإرضاع والتربية، وهذا ما يقرره القرآن ويكرره في أكثر من سورة ليثبته في أذهان الأبناء ونفوسهم. ومن أعظم الأدلة على مكانة الأم في الإسلام الحديث النبوي الشريف الذي يروي قصة رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله: من أحق الناس بصحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ويروى أيضا أن رجلا كان بالطواف حاملا أمه يطوف بها، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل أديت حقها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة، أي زفرة من زفرات الطلق والوضع ونحوها. وبر الأم يعني إحسان عشرتها وتوقيرها وخفض الجناح لها وطاعتها في غير المعصية والتماس رضاها في كل أمر حتى الجهاد إذا كان فرض كفاية لا يجوز إلا بإذنها، فإن برها ضرب من الجهاد. ومن الأحاديث النبوية الدالة على مكانة الأم في الإسلام قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة عند رجليها. والأم التي عنى بها الإسلام كل هذه العناية وقرر لها كل هذه الحقوق واجب عليها أن تحسن تربية أبنائها فتغرس فيهم الفضائل وتبغضهم في الرذائل وتعودهم على طاعة الله وتشجعهم على نصرة الحق ولا تثبطهم عن الجهاد استجابة لعاطفة الأمومة في صدرها، بل تغلب نداء الحق على نداء العاطفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد شيمان، نعزي الأمة الإسلامية ونعزي المسلمين الإمام ونعزي للعالم باستشهاد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك الإنسان الذي خلق من الوجود الإلهي.
تحيات معطرة بالود والاحترام لكادر برنامج عالم المرأة ولأختنا المتميزة بصوتها والرائعة بتقديمها شيماء الغراوي. بما يخص المحور، أقول حينما نتمعن في السيرة النبوية نجد أنها قد
نعم استمعنا إلى جزء من أصواتكم ومشاركاتكم. استمعنا للأخ عبد الحسين التريخي والأخت عذراء الموسوي من العراق، وسوف نستمع إلى المشاركات كاملة خلال طيات البرنامج. والآن ننتقل بكم إلى المشاركات عبر الواتساب التي أرسلت من قبلكم. أقرأ رسالة الأخت أم حسن من السعودية القطيف، تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحية طيبة لأسرة البرنامج، وبعد وتحية لك أيضا الأخت أم حسن. للأم في الإسلام مكانة عظيمة، فقد أمر الله تعالى ورسوله ببرها وتعظيمها لأنها مربية الأجيال، والأم هي التي تغرس في نفوس أطفالها المبادئ والقيم الدينية منذ نعومة أظفارهم، وتحثهم على التمسك بالحق ورفض الباطل والانتصار للدين والتمسك بكتاب الله تعالى وبأهل البيت عليهم السلام، لأنهم النجاة في الدنيا والآخرة. ولقد ذكر لنا التاريخ نماذج من الأمهات التي صبرن وضحين بأولادهن وأموالهن في سبيل نصرة الدين ونصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبرز تلك النماذج أم المؤمنين خديجة وسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها. ما بقي الليل والنهار. وشكرا لكم. شكرا للأخت أم حسن من القطيف. أما الأخ علي خليل الجارودي كذلك من السعودية أرسل إلينا بكتاب برسالة مكتوبة طبعا، يقول الإمام الخميني قدس سره الشريف: إن ليلة واحدة من سهر الأم لطفلها تعادل سنين من عمر أب ملتزم. إن الرأفة والرحمة التي تحملها نظرات الأم النورانية ما هي إلا تجلي لرأفة ورحمة رب العالمين. ويكفي الأم شرفا ما ورد في الحديث الشريف: الجنة تحت أقدام الأمهات. إن الأمومة لها احترامها الخاص ولها أهميتها الخاصة عند الله سبحانه وتعالى. فلماذا كان هذا الاهتمام يا ترى؟ أهمية التربية تشكل المخزون الثقافي والنفسي والسلوكي الذي سيلقي بظلاله على الإنسان طيلة مسيرة حياته. وكما يقال: من شب على شيء شاب عليه. وفي الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: إنما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء إلا قبلت. شكرا للأخ علي خليل الجارودي من السعودية على هذه المشاركة. أما الأخ عبد الله بوي من السنغال فأرسل إلينا برسالة مكتوبة قال فيها: إن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يوصي دائما بمعاملة النساء بالمعروف والصبر عليهم في كثير من الأحاديث والمواقف. شكرا للأخ عبد الله بوي من السنغال على هذه الرسالة. الأخت أم علي الحسيني من العراق من محافظة بابل أرسلت إلينا برسالة صوتية حول الموضوع فلنستمع لها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكل الكادر المحترم والمقدمة الكريمة والمستمعين الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أعلى الإسلام من قيمة الأم، سواء كانت ذلك من خلال آيات القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية الشريفة التي تحدثت عن الأم وفضلها على الأبناء. لا شك أن الأم تعتبر الأساس في حياة الإنسان، فنحن لا قيمة لنا بدون أمهاتنا، فهن من قام بتربيتنا ورعايتنا، وهن اللاتي دافعن عنا من مخاطر الحياة وجعلن حياتهن رهن لنا. وكما قال الله سبحانه وتعالى: الجنة تحت أقدام الأمهات. وقد أمرنا الإسلام على ضرورة صحبة الأم ورعايتها، وكذلك المرأة بصورة عامة، لأنها هي نصف المجتمع، هي الأم والأخت والبنت والزوجة. وأن الأم هي عونا للابن، تخاف عليه من صعوبات الحياة وتضع خبراتها في مساعدة الأبناء حتى بالنصيحة، لأنها تعتبر قوة وتماسكا كبيرا لمشاعر الأبناء ويحتاجها الأبناء عند الشدائد. ولقد جعل الإسلام طاعة الأم وكذلك بر الأم في حياتها وبعد مماتها، فلا بد أن نعين الأمهات في الكبر كما قاموا بتربيتنا في الصغر. هذا ولكم مني جزيل الشكر والامتنان. معكم أم علي الحسيني، جمهورية العراق، بابل.
شكرا للأخت أم علي الحسيني على هذه الرسالة الصوتية. مستمعينا، أعزيكم وأعزي العالم الإسلامي بذكرى وفاة خاتم الأنبياء وسيد خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. خير الملا أين رسول الله أكواننا تبكي على خير الملا أين رسول الله فالخطب هائل كل يسائل صوتك فالخطب هائل
أين رسول الله؟ أكواننا سمع تبكي على خير.
أين رسول الله؟ أكواننا تبكي على خير. أين رسول الله؟
فجر المصيبة وعين تتمثل، شفت عالم نوجه تلف ويتبدل. هذا من صغاتي مزاق. فجر المصيبة وعين تتمثل، شفيت عالم نوجه تلف ويتبدل. حواسي الخمسة كلهن صرت أتأمل، سمعت كل ذرة تصرخ وبحزين تسأل وين اللي عليه المصحف يتنزل. ها وانا اللي عليه المصحف وانا الها ديوان المصطفى المرسل. الحزن شامل كل يسائل، الحزن شامل كل يسائل. أين رسول الله؟ أين رسول الله؟
نرحب بالدكتورة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية من لبنان، وسؤالي لكم دكتورة: ما هي أهم المواقف التي يمكن متابعتها في السيرة النبوية المباركة والتي تخص بمكانة الأمهات؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولجميع مستمعي راديو طهران. عندما نتحدث عن مكانة المرأة في سيرة النبوية المباركة، نحن نتحدث عن المكانة القيمة التي وضعها الإسلام، بغض النظر عن البعد الديني والأخلاقي والشرعي، بل نتحدث عن البعد القانوني والإنساني، والذي كله مرتبط بالنظرة الإسلامية تجاه المرأة التي أعطاها المكانة القيمة والمكانة العالية والمرموقة، سواء كان ذلك من خلال الآيات القرآنية المباركة أو من خلال الأحاديث النبوية الشريفة التي تحدثت عن الأم وفضلها في العديد من المناسبات. وهذا ما يتجلى بالعبارة الماسية التي قالها رسول الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بأن الجنة تحت أقدام الأمهات. وما لها من تأثير هذه العبارة، وما لها من أبعاد فعلا، يعني هذه أبعاد عميقة وأبعاد لها دلالات يجب على الفرد وعلى أي إنسان عاقل أن يتشبث بها وأن يقدر هذه الأم لما لها من هذه الرابط المباشر مع الجنة. وأيضا نقرأ في السنة النبوية المطهرة الكثير من الجوانب المضيئة التي تساعدنا على فهم قيمة الأم في الدنيا، وكيف أنها سبب أكيد في دخول جنات الله الواسعة. ومن أعظم الأدلة على مكانة الأم في الإسلام الحديث النبوي الشريف الذي يروي قصة رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله: من أحق الناس بصحابتي؟ فقال: أمك. ثم قال: من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال أمك ومن ثم أبوك. وهذا يعني مدى أهمية توقير الأم وإحسان عشرتها وخفض الجناح لها واحترامها. لذلك نطلب من الله عز وجل أن يطيل عمر أمهاتنا وأن يرحم جميع الأمهات المتوفيات، ونسأل الله عز وجل أن نكون دائما على خط ونهج هذه السيرة النبوية المباركة.
شكرا جزيلا لكم دكتورة نسرين نجيم الباحثة الاجتماعية من لبنان.
وأنا بدوري أشكر الأستاذة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية من لبنان، وكذلك أشكر الزميل محمد مفيدي الذي أجرى اللقاء معها. ما زلنا في هذا اللقاء عالم المرأة، والموضوع حول المرأة الأم في السيرة النبوية. بالنسبة أنه للمرأة إمكانية فائقة في عملية تغيير المجتمع من خلال تربية الأولاد والاهتمام بتنشئتهم نشأة صالحة تؤهله لتحمل المسؤولية في بناء مجتمعه، كما لها قابلية في مجال التعليم والتربية المدرسية. وقد أثبتت التقارير العلمية أن قدرة المرأة في هذا الميدان مهمة للغاية، خاصة إذا رافق عملها الالتزام العقائدي. الآن نستمع إلى أصواتكم حول الموضوع ومشاركاتكم الصوتية، فلننتقل إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيمان عندي الأمة الإسلامية ونعزي مصرنا الإمام ونعزي للعالم باستشهاد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك الإنسان الذي خلق من الوجود الإلهي فجعل الرسالة المحمدية تنتشر في العالم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. في بداية حديثي أود أن أقول دور الأم، دور الأم هو اللبنة الأساسية في تأسيس المجتمع. عندما كرمها الرسول وكرمها الدين الإسلامي وجعل الجنة تحت أقدام الأمهات، ذلك الموضوع الذي نريد أن نتحدث إليه، إن الأم عظيمة بعد الله سبحانه وتعالى. الأم مدرسة الأجيال، الأم منبع الحنان، الأم هي التكوين لمجتمع، ليس التكوين سواء إنما لتكوين مجتمع. وكل رجل عظيم هي امرأة عظيمة، هي التي تخلق منه إنسان، تخلق منه كيف يتصرف، كيف يعمل، كيف يبني، كيف يصنع. إذن الأم هي مدرسة لكل الأجيال. فكان نلاحظ اليوم الأم لها دور عظيم حتى في دور السياسة، لها دور عظيم في كل المجالات، لأن الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم وضع لها أسس عظيمة جدا تليق بمقامها. فهي الأم أم لا نقدر أن نعبر ما عبر عليها الرسول وضع جنة الله سبحانه وتعالى تحت أقدامها. يوجد في بعض الأحيان وضع الجهاد على الرجال فقط، فأتت امرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالت وما ذنبنا نحن أن تتالف، أنت المجاهدات، وأنت المجاهدات من الناحية التربوية، أنت المجاهدات من الناحية الأسرية، من الناحية تركيبة الأسرة عندما تدار الأسرة في غياب الرجل، هذا الجهاد الحقيقي. أما الجهاد المعنوي الذي تنظرون له في القتال، هذا الله سبحانه وتعالى ليس حصره على فئة على الرجال حتى يتمكن الرجل لقوته الجسمانية الدافع عن العقيدة الحقيقية للإسلام. فالأم لا نساها الإسلام، الأم مدرسة، الأم كيان، ولولا الأم لما خلقت الحياة، لأن الله سبحانه وتعالى هي المنبع الوحيد الذي يتمتع فيه الإنسان في البيت، فيوجد لها حق حقيقي يختلف عن كل حب العالم، لأن الحنان ومنبع الحنان وتلك الشخصية عندما تفقد من البيت، لا سامح الله ونسأل من الله أن يحفظ كل أمهاتكم وأماتنا حتى نكون جاهدين في السير للحياة. عبد الحسين حنون فارس الشريخي من العراق.
تحيات معطرة بالود والاحترام لكادر برنامج عالم المرأة ولأختنا المتميزة بصوتها والرائعة بتقديمها شيماء الغراوي. بما يخص المحور أقول حينما نتمعن في السيرة النبوية نجد أنها قد أعطت مكانة عظيمة وقيمة وكبيرة خاصة للمرأة الأم لما لديها من أهمية، لأنها أم بالدرجة الأولى وكذلك مربية للأجيال، لأن صلاح الأبناء من صلاح الأم. فإننا نجد الإسلام كرم المرأة حتى قال نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله: الجنة تحت أقدام الأمهات. لذا كانت وما زالت الأم تأخذ مكانة مميزة بالإسلام، فعلينا أن نعطي أهمية كبيرة للمرأة الأم لأنها لها دور كبير في بناء المجتمع الإسلامي لكي يكون نموذج وقدوة للمجتمعات الأخرى، حيث كان لها دور في السيرة النبوية، لأن الإسلام والنبي قد كرم المرأة وجعلوها بناة للمجتمع وأمروها أن تمتثل لأوامر الدين الإسلامي الذي جعل منها إنسانة أولا، وهذا الشيء مهم، وأمرها أن تكون صالحة. فعلينا اليوم أن نجعل من السيرة النبوية منهج نتعلم منه لكي نساهم في صلاح الأبناء وصلاح المجتمع. وشكرا لكم، أختكم عذراء الموسوي من العراق.
شكرا للأخ عبد الحسين الشريخي وكذلك الأخت عذراء الموسوي من العراق. فعلا يعني مهما تكلمنا عن قيمة الأم وكذلك عمل الأم وتعب الأم وصبر الأم، قليل قليل في حق الأم. الآن ننتقل إلى نافذتكم المفتوحة لنرى ماذا بها من معلومات مفيدة حول الموضوع.
نافذة مفتوحة. مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. مستمعينا الكرام، الإسلام أعطى المرأة حقوقا لم تكن لتحصل عليها من سواه من الأديان أو الشرائع أو القوانين الوضعية، فالمرأة في الإسلام مكلفة بمهمة إعمار الأرض والاستخلاف عليها، لقوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. لم يقل رجلا يخلف الأرض، بل إنها مستخلفة أيضا وعلى قدم المساواة مع الرجل، وكذلك مساوية للرجل في التكريم. فليس التكريم للرجل وحده، بل هي أيضا مكرمة وسواسية مع الرجل، لقوله سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم. بني آدم عامة، فلم يختص الرجل بالتكريم. التكليف سواء للرجل والمرأة في الإسلام، لقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. فلا يوجد فرق في التكليف بين الرجل والمرأة، هذا من ناحية المساواة. أما الحقوق التي حصلت عليها المرأة في الإسلام لم تصبح متاعاً، بل أخذت مكانتها الطبيعية كإنسان له مشاعر وأحاسيس، فأصبح زواجها بإذنها وليس فرضاً عليها، حتى إنه لا يجوز تزويج الفتاة إن كانت رافضة للرجل، بل إن الزواج يبطل فوراً. المرأة أصبحت كائناً مستقلاً، فما عادت من ضمن متاع زوجها المتوفى، ولم تعد تدخل في تركته كالمال والأثاث. أعفاها الإسلام من النفقة على بيت الزوجية، وجعل هذا الأمر فرضا على الرجل، كما أعطاها الإسلام التبجيل العظيم والتكريم والتفخيم حين أكرمها أما، فمن الواجبات المهمة للمرأة هي تربية الابن بعواطفها وبرعايتها الدقيقة الصحيحة، بحيث حينما يكبر هذا الإنسان سواء كان ابناً أو بنتاً يكون إنساناً سليماً من الناحية الروحية وخالياً من العقد وبدون مشكلات وبدون شعور بالذل والبؤس والبلايا التي تعاني منها أجيال الشباب والناشئة. الواقع أن المرأة هي التي توجد العائلة وتديرها. العنصر الرئيس في تشكيل العائلة هو المرأة وليس الرجل. يمكن وجود العائلة من دون الرجل كأن لا يكون الرجل موجوداً في العائلة أو ميتاً، فتقوم المرأة بصيانة العائلة إذا كانت عاقلة ومدبرة وربة بيت.
نعم، للحديث حول هذا الموضوع أكثر وأكثر حول المرأة الأم في السيرة النبوية تنضم إلينا الأستاذة نجلاء علي، الباحثة التربوية من العراق. سلام عليكم أستاذة نجلاء.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا بكم.
بداية طبعا عظم الله لك الأجر بذكرى وفاة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم،
وعظم الله لكم الأجر والثواب الجزيل، وشكرا لكم على هذه البرامج المفيدة، بارك الله فيكم.
وشكرا لك لقبولك الدعوة للحضور في هذا اللقاء لعالم المرأة. بداية أستاذة، شكرا جزيلا. بداية أستاذة، نتوقف في هذه المناسبة الأليمة ذكرى وفاة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كان تعامله مع المرأة وتحديدا الأمهات؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله.
اللهم صل على
محمد. حقيقة أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان يولي اهتماما كبيرا بالأمهات، فقد كان يزور قبر أمه آمنة سلام الله عليها بين حين وآخر، ويبكي عند قبرها ويقول إن لها الفضل الأكبر في تعريفه بمهمته، أن السيدة آمنة سلام الله عليها، وهذا قد لا يعرفه الكثير، أنها كانت على ملة إبراهيم، على دين إبراهيم، وهي كانت تعلم مدى قداسة هذا الوليد المبارك الذي في بطنها منذ أن حملت به ومنذ أن وضعته، وما رأت عند ولادته الميمونة من آيات ومن أنوار تشرق من الشرق إلى الغرب إلى آخر ذلك. فقد كانت تقول له إنك نبي هذه الأمة منذ أن كان صغيرا، وتنبأت له بذلك، وهذا كان له أثر كبير في شخصيته سلام الله عليه.
نعم.
أولا. الأمر الثاني أنه أيضا كان يبالي تقديم الهدايا لمرضعته، أو هنا مربيته صح التعبير، لأن الأنبياء لا يصح أن يرضعوا من غير أمهاتهم حليبا طاهرا، ولكن النبي صلى الله عليه وآله ذهبوا به إلى البادية خوفا عليه من اليهود ومن أن يقتلوه، فكان أيضا يهتم بحليمة السعدية ويعتبرها الأم الثانية ويبعث لها بالهدايا بين حين وآخر.
نعم.
هذا على النطاق الأول. النطاق الثاني، الأم الأخرى هي فاطمة بنت أسد سلام الله عليها، حيث كان يقيل عندها، وكانت هي تحبوه بالرعاية والعناية، وكان يذكر ذلك سلام الله عليه وصلى الله عليه وآله، يقول أنها كانت تجيع أبنائها وتطعمني، وتشعث أبنائها وتدهنني، وكانت تدخر لي التمر من نخلة كانت في باحة الدار. وكل ذلك لم ينسه النبي صلى الله عليه وآله. وعندما توفيت السيدة فاطمة بنت أسد أم الإمام علي عليه السلام، كفنها بقميصه المبارك وجلس في لحدها وصلى عليها، وهذا كله من دلائل اهتمامه بالأمهات صلى الله عليه وسلم.
نعم أستاذة نجلاء، يعني كيف تنظرون إلى مكانة الأمهات في مجتمعاتنا؟ هل نحن يعني ابتعدنا عن سيرة الرسول وتأكيد الأحاديث والآيات القرآنية برأيك؟
نعم، حقيقة لو نظرنا إلى الثقافة هذا أمر مهم في تربية الأمهات.
نعم.
والمثقف الأول هو القرآن الكريم. لاحظوا دور الأم في سيرة الأنبياء سلام الله عليهم. هو إبراهيم وكيف أنها حفظته من بطش ملك ذلك الزمان. وكذلك أم موسى هي التي ألقته وأنقذته.
نعم.
يعني لاحظوا القرآن الكريم كيف يذكر الأمهات ودور هؤلاء في سيرة هؤلاء العظام. إبراهيم سلام.
نعم أستاذة نجلاء، أعتقد انقطع الاتصال مع الأستاذة نجلاء علي الباحثة التربوية من العراق. وحتى عودة الاتصال، بالفعل المرأة لها مكانة عظيمة بالنسبة للأم في الإسلام، فالأمومة هي من أهم الوظائف التي أوكلها الله سبحانه وتعالى إلى المرأة، التي كونها على طبيعة وشكل مناسبين لها بما أوجد في نفسها من فيض المشاعر، وبما خلق في جسدها من بديع التكوين، وبما خصص لها الوظيفة من تشريعات تساهم في الوصول إلى أهدافها التي يراد بها بناء الإنسان السليم الفاضل والمجتمع القوي المتضامن الواعي والأم الكريمة العزيزة. وقد أوصى الإسلام المرأة بالصبر والتضحية، وكذلك بيّن لها عظيم ما لها من الأجر والكرامة حين تلتزم الحدود التي وضعها الله تعالى لها في نفسها وفي أسرتها، الأمر الذي يقوي موقعها ويعزز دورها حين تتطلع في عملها إلى رضا الله سبحانه وتعالى. تنضم إلينا مرة أخرى الأستاذة نجلاء علي الباحثة التربوية من العراق. سلام عليكم مرة أخرى أستاذة نجلاء.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم. أعتذر لهذا الانقطاع. أستاذة نجلاء، ما هي المسؤولية؟ نعم، ما هي المسؤولية الملقاة على عاتق الأم في مجتمعنا اليوم؟ هل تدرك المرأة أهمية ذلك برأيك؟
نعم طبعا في المجتمعات تختلف النساء طبعا ومدى إدراكهن، وكما ذكرت قبل قليل أنه لو ترجع إلى القرآن الكريم وترى عظم دور المرأة في حياة الأنبياء إبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وكذلك ابنتي شعيب عليه السلام، ولاحظي ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون.
نعم.
يعني من هذا المرأة تدرك ما لها من أهمية وما لها من دور، إن قامت به سوف تخرج إلى الدنيا أعظم الرجال. فلماذا يا سيدتي أنت تهملين ذلك؟
نعم.
المسألة هي أننا في مجتمعاتنا الإسلامية تعرضنا لغزو ثقافي وبغزو يعني مغلف بالتكنولوجيا.
نعم أحسنت.
هذه وسائل التواصل الاجتماعي. نعم، هذه وسائل التواصل الاجتماعي هي التي قد تلهي المرأة عن ما يجب أن تقوم به، أو حتى تلهي فكرها وقتها وتبعدها عن مسؤوليتها.
أستاذة نجلاء، عذرا على المقاطعة، عذرا على المقاطعة، هناك سؤال من أحدى المستمعات طبعا في خصوص الموضوع الذي ذكرتيه حول وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات. نستمع إلى السؤال، لديها سؤال من حضرتك. سلام عليكم.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، تفضل.
أعزيكم بوفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الثابتين على نهجه إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
من فضلكم لدي سؤال عن دور الأم. مع شديد الأسف نرى أنه أمهات العصر الحاضر يقضين الكثير من أوقاتهن في متابعة تطبيقات التواصل الاجتماعي والفضائيات المختلفة. كيف يمكن تقييم ذلك الاهتمام بتربية الأولاد بشكل أكثر؟ دمتم موفقين لكل خير وشكرا لكم. أختكم أم مهدي من النجف الأشرف.
شكرا للأخت أم مهدي. استمعتي إلى السؤال أستاذة؟
نعم.
تفضلي بالإجابة.
طبعا الله سبحانه وتعالى يقول إن هديناه النجدين إما شاكرا ما كفر. أيها الإنسان، أيتها المرأة، أيتها الأم الحديث، انظري إلى نتيجة هذا الأمر. يعني كل شيء في 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 ما حولنا نستطيع أن نستفيد منه ونصل به إلى أهداف عظيمة، وفي نفس الوقت تكون نفس هذه الوسيلة هي وسيلة للتسافل. فأنت اسألي نفسك إلى ماذا توصلت بعد هذه الساعات الطويلة من الجلوس إلى الإنترنت وإلى هذه الفضائيات؟ بماذا خرجت؟ بأي ثقافة خرجت؟ وما هو تأثيره عليك؟ هل سبب لك ثقافة عامة بحيث انعكست هذه الثقافة على سلوكك، بحيث انعكس ذلك على أسرتك فجعلتهم أكثر راحة، أكثر طمأنينة، أجبت على تساؤلات الأطفال، جعلت رب الأسرة أكثر راحة؟ يعني الإنسان عندما ينغمس في أمر بعد الانتهاء من هذا الأمر علي أن يسأل نفسه بماذا استفاد، ماذا أضافت له؟
نعم.
أضافت لك سيدتي تعب في 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 العين، تعب في الدماغ، نحول في الجسد، صرف للأموال، ابتعاد عن البيت وعن المسؤوليات، تبديل الأفكار من أن المرأة هي سيدة العالم، تهز المهد بيد وتهز العالم بيد أخرى، إلى أن تصوروها بأنها مجرد سلعة للاستمتاع، وبأن رأس مالها الوحيد هو الجمال وهو الشعر وهو المكياج وهو العين الكذا والأنف الكذا. ومرأة سيدتي كل ذلك زائل بمجرد تخطيك سن 40 أو 50 يذهب كل ذلك، وهذه المسؤوليات العظيمة التي ابتعدت عنها سوف تلاقين أثرها بعد 10 سنين أو 5 سنين عندما يكبر هؤلاء الأبناء وهم لا يعرفون قدرك ولا يقيمون لك وزنا.
نعم.
فكيف ستمضين بقية حياتك؟
نعم.
وقد يحدي الأمر، وهذا ما نراه واقعا، إلى انفصال الزوجين في كثير من الحالات
بسبب هذه التكنولوجيا. نعم. نعم. أستاذة نجلاء، عذرا على المقاطعة. نعم، عذرا على المقاطعة، وقت البرنامج ضيق بالفعل. التكنولوجيا سلاح ذو حدين. شكرا جزيلا على حضورك في عالم المرأة الأستاذة نجلاء علي، الباحثة التربوية من العراق.
أنا أشكركم حقيقة لإتاحة هذه الفرصة. بارك الله فيك.
بارك الله فيك أيضا.
هذه البرامج النافعة. شكرا لكم.
شكرا لك.
إشارة خضراء. مستمعنا الكرام، تحية طيبة لحضراتكم، أهلا ومرحبا بكم. سنتطرق في هذه المحطة عن محور الأم وأصعب الأدوار، حيث نتوجه إلى جميع الأمهات بالتحية والتقدير لجهودهن في هذه الحياة، ونؤكد أن دور الأم هو من أهم الأدوار في هذه الحياة وأصعبها، ونقدم عددا من النصائح النفسية والتربوية للأمهات. من هذه النصائح: أولا، إذا كان دورك المهني مهما أيتها المرأة، فإن دورك كأم أكبر وأهم وأعظم. ثانيا، الأمومة من المهام الصعبة ولكنها ليست مستحيلة. اتبعي فطرتك وتثقفي حتى تؤدي دورك على أكمل وجه. ثالثا، على الأم أن تقدم كل شيء لأسرتها وأولادها بحب، لأن عبارات الحب قادرة على بناء العلاقات المتينة بينها وبين عائلتها. رابعا، الاهتمام هو سمة للأم الواعية المدركة لأهمية دورها في أسرتها، فكوني مثالا لأولادك في اهتمامك بهم وحرصك عليهم. خامسا وأخيرا، في حال أخطأت في التعاطي مع ابنك، لا تترددي في الاعتراف بالخطأ وتقديم الاعتذار حتى يتعود الطفل على الصراحة والاعتذار إذا أخطأ.
تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام. نستلم رسالة من الأخت أم علي، لم تذكر اسم البلد، عبر الواتساب. تقول: أهم عنصر في السيرة النبوية هو الأم، وقد أوصى رسول الله بالأم وقال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله قد رقى ابنته الشريفة الزهراء عليها السلام إلى مرتبة الأم، فقد كان يقول: فاطمة أم أبيها. وكان صلوات الله عليه وآله إذا دخلت عليه فاطمة الزهراء عليها السلام يقوم لها ويقبل رأسها ويديها، وقد حظيت المرأة عنده بالكرامة والعزة والحفظ بشرع الله ودينه. وأول شيء في الإسلام بعد عبادة الله هو بر الوالدين وخصوصا الأم. شكرا للأخت أم علي، حتى لقاء